بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأنك ترعى وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديك تحت لواء. صوت واضح أخوات؟ في سؤال في درس الأمس أو نكمل التطبيق؟ يطلع عندكم الكتاب على الشاشة ها؟ عليكم السلام ورحمة الله. نكمل التطبيق إذا ما في سؤال في الجزئية اللي راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله لما نوصل إلى التفسيرات نبينها. لأنكم تدخلون بالجوال تطلع الكتاب الصغيرة. كبرت شوي. زين نكمل نشوف من نوصل ان شاء الله خير. وصلنا الى النظرية العرفانية. النظرية العرفانية هي عبارة عن وحدة الوجود وكثرة المظاهر. اذا هذه النتيجة قلنا ان هني انزلي معنون بالنتائج. الحين التكبير 100% عشان أشوف أسماءكم، أشوف وش تكتبون، فعشان كده ما شو اسمه ما حاطة إنه نشوف 125 كده بعد بينت كامل. زين وصلنا إلى النظرية العرفانية وحدة الوجود وكثرة المظاهر. هذه النقطة مهمة أخوات، وهي أن العرفاء لا ينكرون الكثرة وإنما يبينون نحو تحقق هذه الكثرة بطريقة تختلف. ولغة البيان، لغة البيان في العرفان لغة ضيقة، يعني مضطرين أنهم يستخدمون المصطلحات اللي موجودة، يعني المتعارف عليها أو اللي موجودة في الفلسفة، هذا أعلى شيء موجود في الفلسفة. ولذلك ممكن البعض يتصور تصورات خاطئة عن كيف يتصور العرفاء الوجود. ذكرنا من ضمن الإشكالات اللي تنطرح على العرفاء، يقولون مثلا إذا أنتم قلتون بأن الخليفة هو الوجود المنبسط، فوش خليتون لله سبحانه وتعالى؟ وش هو بقى لرب العالمين؟ قلتون الخليفة وجود منبسط، يعني أيضا غيب مطلق. زين وجود الوجود المنبسط بينا أنه مثل الوجود لا يمكن أن يظهر، غيب مطلق. زين اللي هو في الكتب الكلامية يسمونها مرتبة الأحدية. زين مرتبة الأحدية هي اللي تتكلم عنها الفلسفة وتسميها الوجود المنبسط أو تسميها الوجود المطلق. زين أو الوجود الواحد بالوحدة الشخصية السريانية. فكيف نجاوب على هذا الإشكال؟ نجاوب باختصار بناء على ما مر، إلا في العرفان الله سبحانه وتعالى أرفع من هذا المقام، هذا مقام الخليفة، هذا ظل الوجود ليس هو الوجود، مقام الخليفة. ومشكلة هذا المتكلم أنه نزل الله سبحانه وتعالى، يعني هو يقول له مش رفعتون المعصوم حطيتون مكان الله. الجواب عليه جواب نقضي، الحل بمر، الجواب النقضي الحل هي ان شاء الله يكون واضح من الجلسات السابقه، ولكن الجواب النقدي انه انت نزلت الله سبحانه وتعالى في مقام لا يتناسب مع شانه مع جلاله، وتصورت بان هذا المقام هو مقام الله واحنا اعطيناه الى المعصوم، في حين لا الله سبحانه وتعالى اجل من ان يكون وجود منبسط او يكون وجود واحد سرياني. واضح اخوات؟ هذا الاشكال بس نحطه في بالنا، لان من الاشكالات اللي دائما تتكرر عند من يرفض دراسة العرفان أو ينكر الآراء العرفاء، هذا أول إشكال أبرز إشكال يذكره. زين، الحين ناخذ الكتاب كامل التطبيق. النظرية العرفانية وحدة الوجود وكثرة المظاهر، خلافا لنظرية التفكيك الخاصي لدى ملا صدرة والذي يرى فيها أن الحقيقة العينية للوجود في عين ما لها من وحدة حقيقية هي ذات كثرة حقيقية. قلنا أن هناك أصلين، الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية عند ملا صدرة. زين، هي ذات كثرة حقيقية في المراتب التفكيكية لتلك الحقيقة الواحدة، وهذا يعني أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أو الوجود مشترك معنوي مشكك. مر عليكم في بداية الحكمة مشترك معنوي، وشو معناه؟ معناته أنه حقيقة واحدة، مشكك يعني أن هذه الحقيقة سارية واضح نورية. فإن العرفاء يرون أن الوجود كحقيقة عينية وخارجية هو الأصيل وهو واحد لا غير، إذن العرفاء يبنون أيضا على أصالة الوجود. بل هناك من يقول أن ملا صدرة أصلا أخذ هذه المبنى من العرفاء وحاول أن ينزله في دائرة الفلسفة. ويرى هؤلاء أننا عندما نتحدث عن حقيقة الوجود، يعني العرفاء عندما نتحدث عن حقيقة الوجود التي لها الأصالة، لا يمكن الحديث عن الكثرة، ما في مجال إلى الكثرة. أنت لا تتكلم عن الوجود في حقيقة عند العرفاء، يعني الوجود الواحد الشخصي الإطلاقي، هني إطلاقي يعني واحد على الإطلاق، ما إله شريك بأي نحو من أنحاء الشركة حتى على مستوى المراتب، أصلا لا يتنزل هذا الوجود غير مطلق ويبقى كما هو من الأزل إلى الأبد لا يتنزل. وهنا نشوف مثلا تنزل القرآن الكريم يقولون على نحو التجلي. وش يعني على نحو التجلي؟ يعني يبقى على إطلاق حقيقة القرآن لا تتنزل. ما الذي يتنزل؟ مظاهر القرآن الكريم، تجليات القرآن. واضح؟ نفس الكلام هنا بالنسبة للذات الإلهية، ذات إلهية مطلقة غيب محض لا تتنزل، ما يظهر هو ظهورات وآثار هذه الحقيقة المطلقة، وإنما هي تبقى غيبية. إنزين، إذا عندما نتكلم عن حقيقة الوجود التي لها الأصالة لا يمكن الحديث عن الكثرة مطلقا، هناك الإطلاق إطلاق حقيقي، لأننا لا يمكننا أن نصف شيئا غير ذلك الشيء الواحد المطلق بصفة الوجود، لا يمكن أن يتصف. لاحظوا، الوجود هو وصف، أقرب وصف إلى تلك الحقيقة الغيبية هو وصف الوجود، ولا يمكن أن ينطبق هذا الوصف اندماجي، لا يمكن أن ينطبق على حقيقة أخرى، لا يمكن أن تتصف. المصداق بالذات، لا أعبر عنه ولا صدره، المصداق بالذات للوجود هو الحقيقة المطلقة الإلهية. لا يعني ذلك نفي أي نوع من الكثرة في عالم الواقع، لأن الكثرة أمر بديهي لا يمكن أن ننفيها. إذن كيف نفسر هذه الكثرة؟ إذن العرفاء لا يكون الكثرة المشهورة في العالم الخارجية مطلقا، هذا شيء واضح بديهي ما أحد ينكره. لما يقول ملا صدره ما في عارف يعني عرفان حقيقي ينكر الكثرة، الكثرة أمر بديهي، ولا يرون أنها خيال ووهم محض. هني صحيح يقولون الكثرة خيال، ولكن وش يقصدون بالخيال؟ وش يقصدون بالوهم؟ بعد شو نبين هذا المصطلح. إذا لما يقولون الكثرة وهم وخيال، هذا مو معناته إنه يعني إحنا نتخيل إنه في شيء والله في الواقع ما في شيء، لا ما يقصدون هذا المعنى، ولكنهم مع ذلك يرون الكثرات الموجودة كثرة في الوجود، في ليست كثرة في الوجود، يرون الكثرات موجودة كثرة في الوجود، بل هي كثرة في مظاهر الوجود الواحد. هني ولكنهم مع ذلك يرون الكثرات الموجودة مفروض ليست كثرة في الوجود، بل هو كثرة في مظاهر الوجود الواحد المطلق وشؤونه. فليست الكثرة في عرض الوحدة ومساوية لها في الحقيقة، مثل ولا صدر يقول الوحدة في عين الكثرة يعني في عرض بعضهم البعض، لا، وإنما هي بالعراض كما هو عليه في نظرية التشكيك الخاصي كما تقدم بيانا عند ملا صدر. فلا يمكن أن نعتقد كما ذكره بعض شروح فلسفة ملا صدر بأن وجود الحق تعالى هو كسائر الموجودات له حظ من مرتبة خاصة في الحقيقة الواحدة، أي أن أرقى مرتبة من السيرة التشكيكية هي وجود الحق، أما سائر المراتب فلها مراتب أدنى من حقيقة الوجود في مقابل المرتبة الوجودية للحق تعالى. إهني هذه الطريقة في التقرير لملا صدر يستشف منها بطولية، يعني كأن يستظهر منها أنه مولى صدره يقول بطولية. إحنا بينا من قبل أن مولى صدره ما يقول بطولية في المراتب، المراتب داخلة في بعضها البعض. يبينوها بالكرات، كيف أن الكرات مثلا لما يرمون، لما نرمي حجر في الماء كيف تتكون كرات متداخلة، والكرة الكبيرة هي تحيط بكل الكرات الداخلة. هني نفس الشيء، هذا الوجود المطلق وش فيه؟ يتنزل على شكل هذه الكرات. يقولون ان في الكشف والشهود لما ينكشف حقيقه العالم للعارف تنكشف على شكل كرات مصمته، كرات مصمته او كرات مفرغه. كرات المصمته اللي هي في عالم الملكوت مصمته لانها صمديه ما فيها نقص، والكرات المفرغه اللي هي عالم الشهود عالم الموتى. على الملكوت على العقول كلها كرات مصمتة. المهم هذه شو هذا التشكيك لابد ان احنا نفهمه بهذا الشكل، يعني دوائر، وان هذه الدوائر وش فيها؟ الدائره الاكبر تحيط بكل العوالم، العالم على شكل دائره على شكل كره مو على شكل مراتب طوليه كما يتصورها المشاع، واضح؟ وكل والدائره الكبيره هي تلقى كل الدوائر، الدائره الكبيره كل الدوائر ما في انفصال بينهم، هذا الانفصال لابد نتخلص منه شوي شوي. دائرة كبيرة تمثل كل دائرة، تحيط إحاطة قيومية، إحاطة وجودية. لذلك عالم العقول هو من إضافاته الإشراقية إلى عالم المثال، هو علة لعالم المثال، هكذا درسته في الفلسفة، صح؟ عالم المثال علة لعالم المادة، علة لعالم المادة من طولية، وإنما عالم العقول فيه كل ما هو أنزل منه وزيادة. واضح طبعا؟ هنا هذه يبغى العبارة نقرأها، قراءة تتناسب مع الحكمة المتعالية، نبتعد عن القراءة المتعارفة اللي هي القراءة المشائية وسلسلة المراتب الطولية. وبعبارة أكثر دقة، الوجود يحمل على وجود الحق فقط بنحو حقيقي ذاتي ولا يحمل على غيره كذلك. فوجود الحق تعالى هو الوجود المطلق الواحد، وتمام الكثرات المشهودة ليست سوى شؤون مظاهر تجليات الحق. فصفة الوجود لا تطلق على هذه الكثرات الشأنية إلا عن طريق المجاز وبالعرض، وهذا معنى أن الكثرة مصادق للوجود بالعرض وليس بالحقيقة وبالذات، لأنها مظاهر الوجود وليست هي الوجود. واضح خلاص؟ لأنه لو قلنا بأن هذه الكثرات موجودة بالوجود نفسه اللي موجود فيه الحق سبحانه وتعالى، فهذا يخرج الحق من إطلاقه، بعد يصير ما يصلح يصير إله، يصير محدود. واضح؟ وهذه من يقول، البعض يقول أن من يقول بالوحدة الشخصية نفى الكثرة، وبالتالي أنكر وجود العالم، وبالتالي لا معنى إلى وجود الشرائع والكتب والرسل. كيف يجاوبون عليه؟ يقول من ينكر الوحدة الشخصية فقد أنكر الله سبحانه وتعالى، لأن أنك تجعل هناك موجودات موجودة بنفس وجود الحق سبحانه وتعالى، إذا أنت أخرجت الحق سبحانه وتعالى من الإطلاق، وبالتالي هذا إذا كان الله غير مطلق وفي مجال إلى أن ينوجد أحد في عرضك، أنت هنا أنقطع من دائرة الإلهية. واضح؟ واضح خوات معايا؟ ما اشوف احد يرسل شيء، ما ادري في احد ولا مشغولين. انزين، فالعرفاء يرون ان القبول بالكثره لواقع لا يمكن انكاره، لا يستلزم القبول بان اطلاق صفه الوجود على هكذا يكون حقيقي. إذا إحنا العرفاء يقولون القبول بالكثرة لواقع لا يمكن إنكار، لواقع يعني الكثرة واقعية لا يمكن أن ننكرها، ولكن هذا لا يستلزم أن نجعلها موجودة بالوجود الحقيقي كوجود الله سبحانه وتعالى، بل تتصف هذه الكثرات بالوجود بنحو مجازي، لأن ما هو بالذات مصداق الوجود له خصوصية هذه الإطلاق، لأن ما هو بالذات مصداق الوجود له خصوصية هي خصوصية له خصوصية هي الإطلاق وعدم التناثر وبيننا، يعني أن الموجود بالذات لابد أن يكون مطلق، وإذا كان مطلق ما يترك مجال إلى أحد، وإلا إذا ترك مجال لأحد أصبح غير متناهي، وغير متناهي ليس بإله، يصير محدود. واضح؟ وهي تمنع وصف أي أمر آخر بوصف الوجود بنحو الحقيقة. إذا مصداق الوجود بالذات واحد لا غير. إذا نحن في نظرية وحدة الوجود أمام حقيقة واحدة فقط، وهي هذه الحقيقة لها شؤون. إذا الآن إن شاء الله شوي شوي بيتظهر شيء عن الشأن من شؤون الوجود، ما ظهر من مظاهر الوجود، لأن هذه بتصير تتضح بشكل أبرز في نتائج وحدة الوجود اللي هي نظرية المظهرية، اتحاد المظهر والظاهر وما إلى ذلك. هذه إن شاء الله بعدين بتتضح أكثر، بس الحين لابد أن احنا ندرك ونقتنع وفعلا نتصور تصور صحيح إلى وحدة الوجود عند العرفاء، ولوازم من لا يقول بهذه الوحدة، يعني الوحدة الشخصية الإطلاقية، سوف يقع في ماذا؟ واضح؟ سوف يقع في إنكار الله سبحانه وتعالى ما إلى ذلك. وذلك خلافا لنظرية التشكيك الخاصي التي ترى أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب. إذا من المسائل الأساس التي وقع فيها الاختلاف الرائج بين مدارس الثلاث المشائية والحكم المتعالي والعرفان هي كيفية تصوير الكسرة الموجودة وتحققها وعلاقتها بالوحدة. فهذه الآلة هي ذكر هذه في المقدمة، ذكرنا يزدان فنا أمين النجار أيضا ذكره في المقدمة، هني نقل المقدمة إلى الأخير وعليه. المهم أن إن شاء الله الصورة واضحة. فهذه المدارس الثلاث لا تنكر واقع الكثرة، مشتركة في أنها تقر بكثرة، الكثرة أمر بديهي لا يمكن إنكاره، ولكن تختلف في تفسير كيفية هذه الكثرة الواقعية. فنحن نلاحظ في البداية تفسيرا غامضا لدور الكثرة في الحقيقة الخارجية، ثم نلاحظ تفسيرا آخر يرى أن لا تقابل بين الوحدة والكثرة، بل هما إلى جانب بعضهم البعض، تجعل مثل ملا صدرة المتوسط رأيها المتوسط يجعل كلاهما أمرين حقيقيين. وبالنسبة إلى الوحدة فهي تؤكدها وتفسرها اللي هي الوحدة السريانية يعني. وختاما نلاحظ أن أرقى تفسير الكثرة في العرفان أرقى تفسير الكثرة ذكر في العرفان، إذ يرون الكثرة في حد المجاز، والمجاز هنا يقصدون فيه المظاهر. عندكم صوت أخوات؟ هذه ما في شيء جديد، أسرع لأنا ما في حاجة جديدة. الحين خلونا بدأ من الحين وصلنا إلى هني، خلونا نأخذ مصطلحات العرفاء في عندما يتكلمون عن أو في تعبيراتهم عن هذه الكثرة. المصطلحات التي يذكرها العرفاء في تعبيرهم عن الكثرة نوع تحقق، والتي تحكي عن نوع تحقق هذه الكثرات، زين، وكلها بمعنى الظهور والتجلي، ولكن يستخدمون مصطلحات المشهورة أنها معدومة الوجود. وش يعني معدومة الوجود أخي؟ بناء على ما مر، هل يبتلون أنها معدومة مطلقة؟ وش يقصدون؟ وش لما يقولون معلومة مطلقة؟ وش معلومة الوجود؟ وش مقصودهم؟ يعني الوجود ليس ذاتي لها، الوجود موجودة بالعرض، الوجود بالذات لي. زي ما نقول وجود الرابط في الحكمة المتعالية، الوجود الرابط نفس المعنى، الوجود الرابط يعني فقر محض. ما شكل كنا نعبره، ما كنا نتصور شيء يعني فقر محض، كنا نقول وجود خلاص يكون من اسمه وجود رابط، يعني إلى وجود بحنه ولا صدر، يقصد فقير محض، ما له أي شيء، ما له أي شيء، كل ما لك أنه مرتبة من مراتب الوجود المطلق. لولا سريان الوجود المطلق لما نوجد شيء. إذا كل الوجود هو لسريان الوجود المطلق، ما في. إحنا كنا نتصور الحاكم على ذهننا لما ندرس الحكمة المتعالية هي الوحدة السمخية، فنصور إن لا وجود، يقولون وجود رابط، يعني وجود مرتبط بالحق، وجود رابط، شكل نتصور نفصل بالوجود دائرة يعني وجودية بعدين مرتبطة بالحق، هذا هي الوحدة السمخية. لكن إحنا لما نتصور واقعا الوحدة السريانية بنشوف إن الفقر المحض يعني لا شيء أصلا، ما عنده شيء، كل هذه شو اسمه ما عنده إلا العدم، الدائرة العدمية اللي هي الحدود المقدرات، ولذلك سالة كل شيء له سالة أوديتهم بقدرها، أوديتهم بقدرها، يعني أنه هذا شو اسمه معدوم، ما عدل الاعدام. احنا كلنا نسوي ان احنا نوجد حاله من العدميه، هذا مع تحديد الاستعداد، واضح؟ لما يصير الانسان هو يفكر ويقرر وهو بيحدد حياته كلها. زين، ما تكلمنا عن شهر رمضان، احنا ما بنتكلم عنه لانه توضيح يحتاج له وقت، ولكن لما يصير الانسان هو اللي يفكر، هو اللي كذا، هو ايش قاعد يسوي؟ وقاعد يحدد يحدد، لانه هو محدود، تفكيره محدود، فيحط شو اسمه قدراته محدوده، فيحدد. هو بس يقدر، هو بس يقدر، واضح؟ يحدد هذا السيل او الفيض الذي لا حدود له، الفيض لا متناهي مطلق، ولكن احنا نسوي، وش نسوي؟ نعطيه حدود، هذه حدود اعدام، واضح؟ يعني احنا معدومين، معدوم. كلنا نعطيه حالات عدميه. في مقابل المعصوم، المعصوم وش يسوي؟ يجعل نفسه مجرى مشيئة الله. كيف يصير مجرى مشيئة الله؟ يعني لا يرى لذاته ذاتية، لا يرى لوجوده كيان، واضح خلاص؟ هذا معنى المعدوم، معدوم الوجود. اللي يتكلمون عن العرفاء بعدين بالفناء وما إلى ذلك، هذه الحالات إذا يحتاج نسالك إنه. المهم، إذا أول مصطلح أن الكثرات هي معدومة الوجود. المصطلح الثاني، الكثرات مجازية. المصطلح الثالث، الكثرات اعتبارية. إذا مجاز، اعتبار، معدومة الوجود، وهمية، خيالية. خمس مصطلحات، هذا أشهر المصطلحات التي نذكر. طبعا في المرايا وما إلى ذلك، على مثيلنا في الأسئلة. ولكن هذا المصطلح، ما شو المقصود بالمجازي؟ مجازي مقابل الحقيقي، لأن الوجود حقيقتان، وبالذات للحق سبحانه وتعالى. مذكورة في الكتاب أيضا، معلومات الوجود مجازية، اعتبارية، وهمية، خيالية. واضح؟ المجاز اعتبار الوهم والخيال والعدم. إذا المجاز في مقابل الحقيقة، لما أقول مثلا السيارة بنشرت، ولما أقول أنا بنشر، زين، مثلا اتصل يقول لو ايش معي يا فلان، يقول انا بنشر، زين، هو بنشر صحيح ولا السيارة اللي بنشرك؟ ولكن نسب شو اسمه العملية إلى نفسه، لو ايش مجازا بسبب العلاقة بينه وبين السيارة، واضح؟ بسبب العلاقة بينه وبين السيارة. هني نفس الشيء، لما نقول مجازي، مجازي يعني نسبة الوجود بالحقيقة إلى الحق سبحانه وتعالى، وترسب إلى تجليات الحق بالمجاز بسبب العلاقة، لأن هذه التجليات هي تجليات الحق، يعني في علاقة، واضح؟ في إضافة بين شو اسمه الحق وشؤون تجلياته. ولعله بينا الحديثيات الشأنية فيما سبق، مثل النفس، وكيف أن الناس تنبسط في قواها، والقوة ليست إلا النفس، صح؟ بينا هذه الحديثيات الشأنية. فالعلاقة هناك أيضا نفس الشيء، النفس هي التي تتحرك حقيقة، حقيقة النفس التي تسمع، ولكن تنسب المجاز إلى قوة السامعة، بل أكثر ننسبها إلى الآلة وهي الأذن، وننسى نسبتها إلى النسبة الحقيقية، وأن هذه العملية هي عملية النفس. لو بعدين شوفوا يعني كيف نقلب الأحداث، بعدين نروح نقول يوم القيامة كيف الله سبحانه وتعالى بيرجع ذي البدن، إحنا سوينا الذنوب هذا البدن، ما نعتقد أن هذا البدن ليس إلا هذا، وهو أثر من آثار النفس، هو مرتبة نازلة إلى النفس، حذفنا تماما النفس، واضح؟ في حين النفس هي منبسطة، وفي انبساطها تتكون القوى، ثم أنظار هذه القوى اللي هي عبارة عن البدن. فالبدن هو أثر أفعال النفس. ولكن إحنا رح نقلب الآية بعدين، رح نقول كيف بصير مع جسماني وما أدري وشو، أصلا هذا الجسم ليس إلا أثر الروح، ما له معنى هذا كلها، هذا الجسمان الإشكالات التي تطرح على المعاد من المتكلمين لا معنى لها في بناء على ما الحكمة تعالى أو في العرفان، لأن يرجعون الأصالة إلى الروح يرجع الأصالة إلى النفس الإنسانية، أما عالم المادة ليس إلا عدم، عدم آثار الوجود. من هي هذا اللي تقول تحسدين أن الإنسان لا يبعث لبدنه؟ نحن قلنا لا، ما تحضرون هنا لأن دارسين فلسفة. أنا قلت الإنسان ما يبعث بدنه، أو بدن الإنسان هو مرتبة من مراتب الروح، مرتبة نازلة، وأثر الروح. واضح؟ الحين تجاوزت الموضوع، مو موضوعنا، بس هو أقول كيف اللي إحنا نشوفه، كيف إن الإنسان يقلب الحقائق لما يصير مادي، ماشي تنقلب عند الموازين، يخلي الأصل مكان الفرع والفرع مكان الأصل، وبعدين تطلع عند الإشكالات. إذا المجاز، الوجود المجازي، وش المقصود فيه الوجود المجازي؟ يعني هذه الآثار، أنت ركزت على الآثار وعطيتها الحقيقة، هذا خطأ. هذه العالم، هذا العالم كله هي فعل الله وآثار فعل الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود بالمجاز. لا توجد حقيقة غير الحقيقة الإلهية، وما سواه هي آثار أفعاله. الاعتبار، وش المقصود الاعتبار أيضا؟ الاعتبار هني اعتبار حقيقي، اعتبار حقيقي، اعتبار حقيقي وش يعني؟ مش الكلام يا اعتباري يا حقيقي، يعني اعتبار خارجي، مو اعتباري يعني ذهني، انتزاع ذهني فقط. أصلا مولى صدر لما يطلع على الانتزاع يقول هذا مفهوم انتزاعي. مثلا احنا خذينا من الحيثيات الاندماجية مثال على الحيثيات الاندماجية، أخوات تذكرون المثال الذي ذكرناه على الحيثيات الاندماجية؟ أحسنتم، أسماء الله وصفاته وأنها عين ذاته، أيضا خصوصيات الوجود وأنها عين الوجود. هذه الخصوصيات، خصوصيات الوجود مثل الوحدة، الفعلية، العلية، العلم، هذه كلها خصوصيات الوجود. كل وجود عالم، كل وجود علم، الوجود يساوي العلم، الوجود يساوي التشخص، الوجود يساوي الوحدة، الوجود يساوي الفعلية. هذه الحيثيات يسمونها في الفلسفة مفاهيم ثانوية فلسفية، مفاهيم ثانوية فلسفية. زين، وش المقصود بالمفاهيم الثانوية فلسفية؟ مفاهيم انتزاعية هي، نبغى نبين الانتزاع عند غلة صدرة. الانتزاع عند غلة صدرة غير الانتزاع عند المشاء. المشاء يقول الانتزاعية عن الذهن، انتزعه من مفهوم، ولكن عند غلة صدرة هذا الانتزاع هو انتزاع من علاقة خارجية. يعني اللي هو مثلا مفهوم العلية، مفهوم العلية عندنا أحسنتم مقارنة بين المفاهيم، المفاهيم الثانوية الفلسفية مقارنة بين مرتبتين خارجيتين، مقارنة بين وجودين خارجيين، مثلا النار مرتبة وجودية والحرارة مرتبة وجودية أخرى هي أثر النار، فنقول النار إلا للحرارة. زين، قارنا بين امرين خارجيين، فلسفه يعني خارج الواقع الخارجي. زين، اول شيء احنا صار عندنا صوره للنار، انعكست هذه النار الخارجيه في ذهن صار في الصوره، انعكست النار الحراره الخارجيه الى ذهن صار في حراره، صار في صوره للحراره يعني. زين، ولكن الحين مفهوم اللي من وين؟ قارنت الصورتين مع بعض، والله الواقع الخارجي في علية بين صورتين، صورة النار وصورة الحرارة، أو الواقع النار الواقعية والحرارة الواقعية بينها علية، الواقع الخارجي. واضح؟ إذا أنا قارنت بين واقعيتين خارجيتين وانتزعت منهم مفهوم، لذلك يقولون له منشأ انتزاع في الخارج، انتزعت مفهوم العلية من المقارنة بين شيئين. واضح؟ بين وجودين خارجيين. فالانتزاع المله صدره بشكل عام، الانتزاع هو دائما له منشا خارجي. احنا يذكر مثال عليه، اما عند المشاء مثال عليه المفهوم الثاني الفلسفي، اما عند المشاء لما يتكلمون عن الانتزاع يقولون هذا الذهن، الذهن قاعد يفكر وحلل وانتزع، انتزع مفاهيم. عمليه الانتزاع عمليه ذهنيه، وظيفة من وظائف الذهن. أما ملا فادي يقول لا، هذا الانتزاع دليل على أن في شيء خارج انتزع منه، مو ما انتزع من المصافين، في شيء في الخارج انتزع، ينتزع ذهن منه. كل عملية انتزاع يقوم بها ذهن لها منشأ خارجي، واضح؟ لأن في الواقع الذهن ليس إلا مرآة تعكس ما هو موجود في الواقع الخارجي. طبعاً بعدين بعد ما تنعكس هذه المفاهيم، هناك وظائف أخرى للذهن، التحليل والتخيل وما أدري وش، ولكن هذا الذهن هو في الواقع وش فيه؟ وظيفته فهم الواقع الخارجي، سواء كان على مستوى المفاهيم الأولية، المفاهيم الثانوية، نفس الكلام. زين، كان الكلام فيه الاعتبار. الأمر الاعتباري لما نقول أن الكثرات هي أمور اعتبارية لا يعني أنها انتزاعات ذهنية محضة، وإنما لها علاقة بالواقع الخارجي، وأن لها تقرر خارجي، ولكن هذا التقرر تقرر وش فيه؟ ليس مساوي للوجود، وإنما مظهر من مظاهر الوجود، ليس مساوي للحقيقة يعني، الحقيقة الوجودية. زين، نروح إلى تحقق الكثرات، تحقق وهمي، تحقق الوهمي للكثرات. منطق الشيخ المظفر لما يقسم العلم في البداية يقول العلم أو المدركات على نوعين، إما تكون مدركات صورية يعني لها صورة، أو مدركات معنوية ليس لها صورة. المدركات الصورية يصير لها صورة في الذهن، أحيانا تكون مادية يعني خارجية حسية، فتصير نأخذ لها صورة بالحواس الخمسة. حين قدامي مثل هذا القلم، فحين صار في صورة إلى هذا القلم في الحس، في صورة حسية اكتسبتها من خلال الحواس الخمسة، من خلال النظر مثلا، من خلال الشم. المهم هذه الصور علم صوري، مدركات صورية حسية. عندنا أيضا مدركات صورية أخرى، مدركات صورية خيالية. وش هي مدركات صورية خيالية؟ مدركات صورية خيالية يعني أنا بعد ما أفتح عيوني وأتخيل القلم، أتخيل الأحداث اللي شفتها اليوم، هذا في صورة لكن ما في اتصال بالخارج من خلال الحواس، وإنما الاتصال من خلال وش؟ الخيال، من خلال الصور الموجودة في الخيال. زين، فالخيال هذه عبارة لابو الأخضر، الخيال هو معبر وطريق للوصول إلى نوع تحقق إلى الواقعيات. هذه اللي موجودة في خيالنا هي صور لواقعيات خارجية. ولذلك مولا صدرة يقول بأن الماهيات هي خيال الوجود. وش يعني خيال الوجود؟ يذكرون الشراح احتمالين، الماهية خيال الوجود يعني مو خيالية، يعني مو شيء، لا شيء زي ما يفهم العامة من الخيال، شيء خيالي يعني ما له حقيقة خارجية، زي قاعد تتخيل يعني تتوهم. هني الماهية هي خيال الوجود يقتربها، إما أن هي الذهن يرى الأشياء يعبر من خلال الماهية للشيء، فتعين تعينت الأشياء. لولا الماهية لما تعين القلم في ذهننا، لو لم تكن له ماهية وحدود، لأن الماهية حد الوجود، لولا ما هي ما فهمنا شيء في الذهن، كل شيء مطلق مطلق مطلق، ما في حلول، ما نفهم شيء. إذا الماهية على مستوى الذهن ضرورية، أيضا في الخارج لولا الماهية لما ظهر شيء في الخارج البيان أمس. إذا الماهية خيال الوجود، إذا هي معبر حتى ندرك الموجودات الخارجية ومراتبها، واضح؟ الماهية خيال الوجود يعني أنها معبر للفهم على مستوى الذهن، أو معبر لإدراك الواقعيات الخارجية وتقررها في الخارج على مستوى الوجود الخارجي. زين هذا المدرك الخيالي. المدرك الوهمي وين المدرك الوهمي؟ إذا المدركات إما تكون صورية حسية أو خيالية، وإما تكون معنوية. المعنوية يعني معنى ما في بصورة، مثل المحبة، محبة الأم إلى الولد مثلا. المحبة ما لها صورة، مو مثل القلم في الخارج، لكن لها معنى إحنا نفهمها ندركها، ولكن ما إلى صورة مثل صورة القلم أو صورة الشمس، سواء متصلة فيها اتصال حسي أو لا في خيالي أستحضر هذه الصورة. هذه يسمونها مدركات معنوية. أو الكليات العقلية اللي تدرك بالعقل، أحسن تسمى الوهميات معاني جزئية في مقابل معاني الكلية اللي هي اللي تدرك بالعقل. الكليات هنا لما يقول أن لما يعبرون العرفاء بأن الكثرات وهمية يقصدون بها معاني جزئية ليس لها صورة، ليس لها تقرر، ولكنها معنى ندركه. واضح؟ الصورة والتقرر الحقيقي هو للحقيقة المطلقة، يعني الصورة بمعنى الوجود يعني، ولكن الكثرات هي في مثلها مثل المعاني الجزئية، ليس لها صورة، ليس لها تقرر. واضح؟ هي مثل الأمواج تموج في الحقيقة، معنى جزئي يموج في الحقيقة الكلية. إلى تقرر ما له تقرر، الموجة هي البحر نفسها. واضح؟ هذا معنى المعنى الجزئي. والخيال بينا من خلال بيان العبارات من الصدر تميز بين الاثنين. هذه إطلاقات العرفاء على الكثرة. يبقى على الظهور والتجلي اللي هي تعتبر المصطلحات الأساسية والمصطلحات مصطلحات عرفانية تعتبر. هذه يحتاج تبيينها بعد ما نكمل الأدلة وما إلى ذلك، إن من لوازم القول بالوحدة الشخصية الإطلاقية القول بنظرية الظهور. واضح حاولت لحد هنا؟ إذا يرون الكثرة في حد المجاز، في حد الاعتبار، في حد الوهم، في حد الخيال، ويرونها معدومة الوجود. هذه المصطلحات اللي يستخدمها العرفاء في تعبيرهم عن الكثرة، المصطلحات عامية يعني. نكمل تطبيق. بعد عرض هذه الصورة العامة التي ذكرناها حول مدعى العرفاء لنظرية وحدة الوجود، لابد لنا من أن نذكر مستند هذا البيان ونوضح هنا كلام السيد حيدر الآغلي في كتاب نقد النقود في معرفة الوجود، الذي سيشرح فيه الأصول الثلاثة الأساس في علم معرفة الوجود للعرفاء. فالأصل الأول حول إطلاق الوجود، والأصل الثاني حول وجوب الوجود، والأصل الثالث حول ظهور الوجود وكثرته. وحيث كان محور بحثنا هو حول كيفية تفسير الكثرة، فسوف نختصر على نقل كلامه عن الأصل الثالث يعني ظهور الوجود وكثرته. فالأمر يعتمد على أصول أخرى في بيانه هذا الأصل ومفاده، أن وجود الحق تعالى موصوف بالإطلاق والبداهة والوجوب والوحدة، يعني هذه اللي سميناها مفاهيم ثانوية فلسفية أو حيثيات اندماجية. زين، وهذا المضمون ثابت، هذا المضمون يعني هذه الأوصاف ثابتة بالنقل والعقل والكشف، وهذه الحقيقة الواحدة لها ظهورات وكثرات تظهر منها كمظاهر وتعينات وشؤون لها. الأصل الثالث في بحث الوجود وظهوره وكثرته، اعلم أن هذا الوجود أو الحق لا زال كلام حق السيد الآملي، السيد هذه أو لا زال يتكلم عن هذا الوجود أو الحق تعالى الذي ثبت إطلاقه وبداهة ووجوده وحدة نقلا وعقلا وكشفا. النقل يعني روايات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى مطلق، أن الله سبحانه وتعالى موجود بالبداهة ما يحتاج إلى إثبات. كيف يدل عليه ما هو في وجوده مفتقر إليه وعلى ذلك ووجوبه أنه في الوجود ضروري، لا يمكن أن شسمه يوصف بوصف غير الوجود، يعني ما يقابل وجود مثل العدم أو غيره. ووحدته أنه واحد، هذا طبعا كثير في الروايات نقلا وعقلا أيضا، الأدلة العقلية قامت على أن هذا الوجود مطلق، يعني لا يترك مجال لأحد، أنه وجود بديهي لا يحتاج الاستدلال عليه أصلا، أن الوجوب والوحدة كلها قامت الأدلة. والكشف أيضا العرفاء من خلال المكاشفات رأوا هذه الصفات رؤية بصيرة، يعني رؤية قلبية. زين، له ظهور وكثرة في صور المظاهر والمجالي. فهو لهذه الصفات لأنه مطلق، لأنه بديهي، له ظهورات وليس أنه له وجودات، كما يذكر في وضع آخر أنه ليس في عالم الوجود شيء غير الحق على مظاهرة، وهي الأسماء والصفات والكمالات والخصوصيات. هنا نقطة أن في الوجود لا يوجد إلا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وكمالاته. إذا هذه المظاهر كلها ليست إلا أسماء الحق سبحانه وتعالى وكمالاته وخصوصياته. إذا ما يطلق عليه في العالم اسم الخلق، والعالم ليس سوى مظاهر للحق تعالى، ولا وجود له إلا بشكل اعتباري. يعني لا وجود للعالم إلا بشكل اعتباري، لا وجود للخلق إلا بشكل اعتباري، بينا معنى الاعتبار. الغرض أنه ليس في الوجود إلا هو ومظاهره المسمى بالخلق والعالم وغير ذلك. إذا عوالم الخلق هي ماذا؟ هي تجليات الحق سبحانه وتعالى، وإن كان له في كل مظهر حكم دون غيره. هنيتي لنا ذكرنا بالنفس، كيف أن حكمها في مرتبة السامعة غير حكمها في وهي في مرتبة العاقلة، تنبسط وتظهر في القوى المتعددة والأفعال متعددة، ولكل فعل حكم خاص. وهذا معنى التشاؤم على خلاف الاندماج، على خلاف الصفات الاندماجية. الصفات الاندماجية لا توجد كثرة، هي موجودة بوجود واحد، مثل صفات الحق سبحانه وتعالى والذات الإلهية موجودة بوجود واحد. ولكن في الحيثيات الشأنية لا، الحيثيات الشأنية هناك كثرة في وتمايز بين القوة، مثلا بالنسبة إلى النفس الإنسانية أحسنتم، السامعة غير الباصرة. يعني نفس الشيء يقول، وإن كان له في كل مظهر حكم دون غيره بحسب الأسماء والصفات والكمالات. كل مظهر هو في الواقع خاصة أسمائية خاصة. إذا يمكننا تلخيص رأي أهل المعرفة بهذه العبارة، فحينئذ لا يكون في وجود حقيقة إلا هو تعالى وأسماء وصفات وكمالات وخصوصيات، ولا تكون المظاهر والخلق والعالم إلا أمرا اعتباريا ووجودا مجازيا بينه الشيء على الاعتبار المجاز. ويذكر القيصر في هذا المجال التالي، وهو أي الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها، وكثرة ظهوراتها وصورها لا تقدح في وحدة ذاتها. واضح؟ الوجود واحد بالوحدة الشخصية الإطلاقية والباقي كلها مظاهر له. ويكشف لنا المسألة بوضوح أكثر عبارة صائر الدين بن تلكة، إلى الوجود المطلق بالمعنى الذي ذهب إليه المحققون يعني العرفاء، لا على ما اصطلح عليه المتأخرون، له أحوال أولية يسمونها بهذا الاعتبار شؤونا ذاتية، كما يقول في موضع آخر، فإلا الوحدة هي الذاتية، الوحدة هي ذاتية لا. هنا الشؤون الذاتية يعني الحيثيات الاندماجية. الحيثيات الاندماجية صائر الدين بن تلكة يسميها شؤون ذاتية، يعني الوحدة ذاتية لا، والكثرة إنما هي لواحق عرضت عليه. واضح؟ يعني لما يقول شؤون لا يروح فكرنا إلى الحيثيات الشأنية، وإنما يقصد أن الحيثيات الذاتية اللي هي صفات مثل الوحدة، إن الله سبحانه وتعالى واحد وحدة شخصية، هذه صفة حيثية عبادية في الواجب في الله سبحانه وتعالى. صفات العالم العلم والقدرة وغيرها حيثيات اندماجية ذاتية لا، كما يقول في موضع آخر، فإن الوحدة هي ذاتية لا، والكثرة كما هي لواحق عرضت عليه بحسب صفات معدومة بالذات موجودة بالعراض. إذا لما نقول المعدوم الوجود معدوم بالذات، ولكنه موجود بالعراض لأنه شأن من شؤون الوجود. يذكر الفراري أيضا في مصباح الأنس أولا أدلة لإثبات الوحدة الشخصية، ثم يتعرض للشبهات ويجب عنها. وحاصل الشبهات صار سألنا الوجود يتصف بالكثرة من خلال كثرة في المظاهر والمجالي، ولكن أن يكون الأمر المتكثر واجب الوجود، لأن الوحدة هي من الصفات الضرورية للواجب، مع أن العرفاء يرون الواجب واحد وأن الموجود الوحيد وأنه الموجود الوحيد في هذا العالم، ويرون أيضا التكثر في المجالي. ويجيب الفنار على هذه الشبهة بأن الكثرة والتعدد في النسب والشؤون لشيء واحد لا تؤدي إلى الكثرة في عينه وذاته، مثل النفس، النفس واحدة ولكن في وحدتها كل القوى، والواجب ليس بمستثنى من هذه القاعدة. الشبهة السادسة أن يكون يتكثر بتكثر المجالي، لا زال الكلام عن شبهات الفناري، يتكثر بتكثر المجالي والمتكثر لا يكون واجبا، إذ يجب وحدته وجوابه، لأن الواجب دائما يكون واحد والباقي يعتمدون عليه. واجب الوجود يعني لابد أن يكون واحد والباقي يعتمدون عليه في وجودهم بالنسبة للفلاسفة عند العرفاء، يقولون لا إذا صاروا يعتمدون عليك وجودهم خارج من دائرة الواجبية، صار في غيره، إذ يجب، لأن واجب الوجود يلازم الإطلاق في عرفة، إذ يجب وحدته وجوابها أن المتكثر ورتعة النسبة شؤونه لسبب وشؤون لا غير لا عين عفوا. واضح أخوات لحد هنا؟ ما في شيء جديد يعني، كلها تعابير تقريرات مختلفة إلى نفس الفكرة، بس عشان نشوف التقارير المختلفة وكيف يعبرون عن هذه الحقيقة. عشان نأخذ موضوع جديد وهو وحدة الوجود في قالب المثال. قلنا لا سيدة يتفنى بعد هذا المقطع له تبيان الوحدة والكثرة والعلاقة بينهما في المدارس الثلاث، ينتقل إلى الحيثيات، ولكن هنا عطاء أنزلي قدم الأمثلة، تمثيلات اللي تذكر في العرفان على لتبيان هذه العلاقة على بحث الحيثيات. ليش ما دام نحن وصلنا إلى هذا المقام نقرأ قراءة سريعة؟ ما في شيء، تمثيلات تقريبا أغلبها ما عليكم. لا بد لنا قبل أن نخوض في بحث دقيق وتحليل فلسفي لدعوة وحدة الوجود من أن نبين أمرا له فائدة، وهو أن العرفاء وأنصار نظرية وحدة الوجود اعتمدوا على أمثلة عدة لتوضيح مدعاهم، وإن كانت هذه الأمثلة لا تصلح لبيان المدعى من كافة الجهات، ولكن كل مثال منها يكفل بيان جهة من جهات هذا المدعى. أحد هذه الأمثلة هو مثال المرأة، ومر عليكم بكثرة المرأة وأنها ووظيفتها عكس الواقعية، فالشخص الذي يقف أمام أكثر من مرأة يختلف في كونها مقعرة محدبة يعني الاستعدادات، كيف أن مثلا صديقة ندى حاضن شجرة استعدادات مختلفة، زين هذه مقعرة هذه محدبة، فإن من الطبيعي أن الصورة سوف تختلف من مرآة إلى أخرى، فالحقيقة وش فيها لها مرايا متعددة حسب الاستعدادات تختلف من مرآة إلى أخرى، ثم شخص واحد له مظاهر مختلفة في مواطن مختلفة، وتعدد المظاهر هذا لا يؤدي إلى التعدد في أصل ذات الشخص، بل هو حقيقة واحدة لها مظاهر متعددة. إذا نحن في هذا المثال أمام وحدة في الذات وكثرة في الظهورات والمجالية، وهكذا الحال في نظرية وحدة الوجود، فهنا ذات واحدة مطلقة لها مظاهر وتجليات كثيرة. واضح المثال الأول أخوات؟ في سؤال؟ إذا هذا المثال مثال المرأة التي يقف أمامها شخص واحد، ولكن المرايا وش فيها مختلفة في التقعر والتحدث، ويقف أمامها وش شخص واحد، فتتكثر يظهر بظهورات مختلفة بسبب استعدادات متعددة. المثال الثاني مثال الموج والبحر، هذا أيضا مر علينا أكثر من مرة. البحر حقيقة واحدة فيها أمواج لا حد لها، ذات مظاهر مختلفة، موجة تظهر وموجة ثانية تروح في البطون وبعدين وهكذا بشكل مستمر، زين ذات مظاهر مختلفة هي تجليات لهذه الحقيقة، فهذه الأمواج ليست سوى الماء المكون لهذا البحر، فكل ما هو موجود هو هذا البحر الذي يظهر على شكل أمواج، فالأمواج في عين كثرتها المشهودة هي حقيقة هذا البحر الواحدة. فالبحر في هذا المثال مثال للوجود الواحد مطلق والأمواج للكثرات الشأنية. إحنا لما نوقف قريب من البحر، إحنا حين لنا قريب من الكثرات، فنشوف كثرات ونعطيها أصالة، هذه موجة وهذه كذا وهذه ندى وهذه ذكية وهذه كتاب وهذه قلم، ولكن لما الواحد يروح بعيد، لاحظوا أنكم لو وقفتم بعيد عن البحر تشوفون ليش؟ أصلا ما تشوفون الأمواج، تشوفون كل في مستوى واحد، هذا التعدد في الأمواج يروح. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى العارف، طالما نحن غارقين في عالم المادة ونشوفها نعطي أصالة إلى هذه الكثرة، لما شوي نترقى نروح لعالم المثال شوي تخف الكثرة، يصير أشياء زي بسيطة، نروح للعقول يصير مثل البحر الهادئ بمستوى واحد. واضح؟ إحنا نفس الشيء بالنسبة إلى شو اسمه العلاقة بين الكثرة والوحدة. لا، هذه الكثرة هي أكو إيش فيها؟ شؤون إلى تلك الوحدة. لذلك مثال النقطة والحروف، فإن كافة الحروف على تكسرها واختلافها تتكون من النقطة، فهذه النقطة ثالثا تأخذ شكل حرف الألف، وأخرى تأخذ شكل الحرف الآخر حرف آخر. فالنقطة هنا مثال للوجود المطلق للحق سبحانه وتعالى، والحروف متكثرة مثال للكثرة في تعيان تلك الحقيقة الواحدة ومظاهرها وشؤونها. هذا المثال اللي سألت عنه. وشوفي دائما الكتابة تبدأ من نقطة وبعدين تنتهي هذا النقطة حتى تكون الحروف والكلمات، صح؟ فهذه النقطة في انبساطها تعطينا الكثرات، لما ترجع إلى حقيقتها هي نقطة. مثال عرفي، إذا المثال ما في شيء، يعني الحين احنا مجرد ما نحط القلم على الورقة حطينا نقطة، بعدين سحبنا يعني مدينا غير وجود انبساطي، فتتكون الحروف، هذه الحروف كلها ترجع لهذه النقطة اللي انحطت في البداية، لولا النقطة ما طلع شيء من الحروف، واضح؟ ليش عبروا الآلة بالنقطة؟ لا، حط الكف شو اسمه، إن النقطة ليس لها أبعاد، نقطة بسيطة يعني إشارة إلى البساطة، لكن بعدين لما تنبسط يطلع تركب، هي في ذاتها بسيطة. أحسنتم، غير مرتبة، إشارة إلى البساطة والإطلاق، واضح؟ النقطة بسيطة ولكن لما بعدين لما تنتهي يطلع تركيب، لما تنتهي تطلع الكثرة، يطلع التفصيل، واضح؟ زين، هنا ذاك ثلاث أمثلة فقط، ولكن أمين نجار ذاكر أمثلة أكثر، ذاكر 6 أمثلة، إحنا حاضر 3 أمثلة. أول مثال يذكره أمين نجار هو الماء والأمواج. المثال الثاني المرأة والصور التي في المرأة، ذكرنا. المثال الثالث النور والزجاج أو المرايا، وهذا أيضا ذكرناه من قبل. النور لما ينعكس في مرايا مختلفة أو في زجاج موضوع على شكل أشكال مختلفة وألوان واستعدادات، فوش بصير ذا النور؟ هو نور واحد ولكنه بيتشكل وبيتلون على حسب النور، هو الوحدة، وهذا الزجاج والمرايا هي الكثرة. أيضا الأعداد، الواحد مع الأعداد، الواحد يولد الأعداد، الواحد مو عدد، صح؟ مر عليكم في الفلسفة، الواحد يولد الأعداد، فالواحد في إشارة إلى الوحدة الإطلاقية، ومن هذه الوحدة تنوجد الأعداد، لولا الواحد لما تولدت الأعداد. هذا المثال الرابع. المثال الخامس يذكره الألف والحروف. الألف بالنسبة إلى الحروف، لأن كل الحروف تنشأ من حرف، من حرف الألف، الألف وانطلاقة الحروف، هذا ما بتبينه، ولكن هني ذكر النقطة والحروف، في حين أن أميل نجار ما ذكر النقطة والحروف، ذكر الألف والحروف. زين، الظل والشخص، وجود انبساط بيناه من قبل، نفس النفس تنبسط في قواها فتظهر هذه القوى، واضح؟ يوجد الانبساط. يعني تتنزل في شؤون، شؤونها تتنزل بحيث أنها تمتد إلى كل القوى، تصبح عاقلة. هل النفس هي العاقلة؟ لا. هل النفس هي شو اسمه الحواس الخمس؟ لا. هل النفس هي الخيال؟ لا. هل النفس هي القلب؟ لا. ولكنها تنبسط بحيث تشملهم كلها، تحيطهم كلها، ولكن ليست، وهي أرفع منهم، ليست شيء منهم، داخل في الأشياء اللي بمزايلة، خارج من الأشياء اللي بمزايلة، واضح؟ خلاص. المثال الثالث الظل والشخص، أحسنتم. الشمس تكون لهم ظلال مفاد. المثال السابع الصورة والمعنى أو الجسم والروح. هذه الأمثلة التي ذكرها أمين المجاد، سبعة أمثلة. طبعاً هذه ليست هي كل الأمثلة، في أمثلة كثيرة ولكن هذه الأمثلة اللي ذكرها في الكتاب. في سؤال أخوات؟ الروح واحدة والجسم له شؤون، جسم متعدد. في عندنا جسم مثالي وجسم مادي وما إلى ذلك، لكن هي كيف تصير روح متعدد؟ المثال السابع الجسم والروح. الروح واحدة ولكن تتمثل في أجسام متعددة. الجسم المادي والجسم المثالي والجسم الأخروي وإلى آخره. وأيضا هذا الجسم المادي أحيانا يكون حيواني تبعي ما إلى ذلك، تظهر بعدين حقيقته، وأحيانا يكون له جسم إنساني وما إلى ذلك، ولكن الروح واحدة. طبعا هذه الأجسام كلها في الواقع ما في انفصال، ما في انفصال. بحيث أن تعالى يقولون الروح الجسم مرتبة نازلة للروح، زي ما قلنا الروح هي العقل، الروح هي كذا، هي القلب، الروح هي شو اسمه، يعني العقل شأن من شؤونها، القلب شأن من شؤونها، الحواس شأن من شؤونها، الجسم أيضا شأن من شؤونها. واضح؟ اللي يبقى في القبر ويتحلل هذا أعراض الجسم، ليس الجسم. بس إحنا من كثر ما إحنا متعودين على عالم المادة نتصور بأن هذا هو الجسم، هو اللي نشوفه. واضح خوات؟ النفس تظهر تتجسد حسب العوالم، ما في انفصال بينها، بين الجسم والروح. مو اثنين، شيء واحد بناء على حقيقة الوجود. ما في شيء، ما في اثنينية، هذه الاثنينية تنحذف من كل شيء، حقيقة واحدة ولكن لها مراتب في الحكمة المتعالية. هني في العرفان لها شؤون، النفس لها شؤون. واضح خلاص لحد هين؟ انتهى الملك تطبيق نقد نظرية وحدة الوجود. إن نظرية وحدة الوجود على الرغم من جاذبيتها الواسعة، وجهت بما هي نظرية جديدة ترتبت عليها آثار مهمة كثيرة من الانتقادات، وكثرت ما وجه من النقد على هذه النظرية هو من أهم الشواهد على أهمية المدعى المبحوث عنه. يعني إن هي انتقدت انتقادات كثيرة، هذا ما يدل على بطلانها، ويقول السيد يتفنى إلا كثرت الانتقادات دليل على أهمية الموضوع. لذلك ما تذكره بحث التوحيد بحث مهم، ولابد إن إحنا يعني نستوعب هذه البحث ونختار على الأقل توحيدنا على أي كيف نبغي يكون عقيدتنا. نقول أنت موحد، وش يعني موحد؟ وش تعتقد؟ وش التوحيد؟ نختار على الأقل شو اسمه، أو نبني عقيدتنا. يعني طالما أن الموضوع يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالتوحيد، مبدأ أساسي ومبدأ الوجود الرئيسي. فلذلك ظهرت على كثير من الانتقادات. من أهم هذه الإشكالات النقدية هو أن نظرية وحدة الوجود نظرية تعاني من تناقض واضح في داخلها. وبعبارة أخرى، أن وحدة الوجود مفهوم متناقض، كإنسان ولا إنسان، أي نوع أنواع التناقض، أعزب ومتزوج، مربع ومثلث، مربع في نفس الوقت يكون مثلث، أو مربع ومدور. ونظرا إلى ذلك لا تمتلك هذه النظرية أي بيان عقلاني منطقي. فدعوى هذه النظرية أن الوجود الواحد المطلق الذي لا وجود لشيء غيره هو في عين كونه كذلك تشكل الكثرات التي هي عدم وخيال مظاهر ذلك الوجود الواحد وشؤونه. هذه الدعوة تؤدي إلى جمع النقيضين، كيف تقول واحد على الإطلاق نفس الوقت تكون في كثرة تناقض. فإن كان الوجود واحد لا غير فنقل من ذلك وبشكل منطقي، لأن الكثرة أيضا لا وجود لها. وهذا يعني أكثر إشكال ينطرح خصوصا عن مدرسين عرفان. أول شيء إشكال يطرحون على رفض نظرية عرفان في التوحيد، وهذا الإشكال يقولون أنتم تكفون الكثرة، بس بعدين تقولون كانت تسوي الروح قبل كنت تقبلونها بها وتقولون موجودة، لأنه ما تقدرون تنكرونها، ما تقدرون تنكرونها، أمر بديهي. يعني هذا هو الإشكال اللي ينطرح عادة، وإلا ما يظهر بعنوان كثيرة ليس سوى وهم. ومن جهة أخرى إذا كانت للكثرة حظ من الواقع في نفس الأمر بأي شكل من الأشكال، أي شكل أشكال تصور الكثرة، لابد من أن نرفع اليد عن مقولة أنه ليس في الوجود إلا شيء واحد. لابد إذا كنت في كثرة لابد أنك ترفع اليد عن مقولة ماش أن هذه الوحدة وحدة شخصية إطلاقية، ما تقدر تجمع بين الوحدة الإطلاقية الشخصية وبين أن في كثرة، واضح؟ فلابد من أرفع اليد. وكلما وكما لاحظنا في الفصل السابق فإن هذه الملاحظة لم يسجلها أولئك الذين لا ينسجمون مع علم العرفان، البعض الباحثين المختصين البارزين بعلم العرفان أمثال والتر سيس وغيره فقد بحثوا في مدعى العرفان هذا، وكذلك الحال مع الفلاسفة الذين كانت لديهم قراءة خاصة لفلسفة لاكادرا. ولذا فإن سيس يرمي للقول بأن نظرية وحدة الوجود وهي نظرية متناقضة هي نظرية متناقضة، ولكن التقديم بيان عقلاني منطقي لها، يعني مو فقط عامة الناس شو اسمه كل من يسمع نظرية وحدة الوجود يطرح عليه هذا الإشكال حتى من الباحثين في علم العرفان، ولكن تقديم بيان عقلاني منطقي لها. وقد عالجنا في الباب الأول نظرية سيس نتجاوزها وذكرنا أجوبة مختلفة على ما ذكره حل ونقل. سوف نذهب هنا لبيان مدعى العرفاء وتحليله بدقة في هذا المجال، وسوف نوضح أن نظرية وحدة الوجود لو بُيّنت من خلال الاعتماد على المفاهيم الفلسفية الدقيقة فلا تناقض فيها أبداً، وهذا إحنا بيناه من خلال الحيثيات، هذه ذاكرها كمقدمة الحيثيات، فلا تناقض فيها أبداً، بل سوف تشكل أدق نظرياً تكفل بيان علاقة الوحدة بالكثرة والجمع بينهما، إلا شؤون الشيء أفعاله آثاره لا يناقض أن هذا الشيء واحد. النفس واحدة ولكن لها آثار مختلفة وأفعال مختلفة. التحليل الدقيق لنظرية الوحدة الشخصية للوجود. عالج أنصار نظرية وحدة الوجود الإشكالية المذكورة آنفاً عن طريق الحل تارة والنقض أخرى، وبينا طريق النقض اليوم والطريق الحلي صار اليومين نتكلم فيه اللي هي من خلال الحيثيات. ولما كان أنصار هذه النظرية ومنتقدوها قد تعرضوا لها بالبحث ضمن مصطلحات ومباني فلسفة ملفدرة مثل ما مثلاً المصداق للذات والمصداق للعرض، أو مثلاً بيننا أن الماهية خيالي وجود نفس هذا المصطلح مذكور عند العرفاء، فإن الجواب النقدي سوف يبتنى على افتراض أن الطرف المقابل مسلم لبضان الحكم المتعالية. يعني أنت إذا قبلت بمبادر الحكم المتعالية فلا يمكنك إلا أن تقبل بكلام العرفاء، يعني توصل بعدين إلى رأي العرفاء، ولكن إذا كنت في دائرة المشيون ما تقدر تفهم رأي العرفاء لأن الاختلاف أكثر هناك. ولذا في الجواب مو أنك ما توصل له أطلقاً، لأن مثلاً كتاب التمهيد في جرح قواعد التوحيد كلام لقائن الدين بن سركة لما شوي ذكر اسمه ذكرت لمقولة في بيان وحدة الوجود، التمهيد في جرح قواعد التوحيد يذكر المباني المشائية ويناقشها فيها، وهذه المباني المشائية يوصل إلى رأي العرفاء. وهذه الإشكالات هناك أكثر طريق أطول، وحدة اللي يقبل بالحكمة المتعالية يقبل بمباني الحكمة المتعالية بسهولة يقدر ينتقل إلى مباني العرفاء ويفهمها ويقبل بها أيضا. ومنها أن الأصالة هي للوجود، أول شيء تبتنى على أصالات الوجود والعرفاء يبنون على أصالات الوجود، وأن الماهيات أمور اعتبارية وبينه شعر أمور اعتبارية. ومعنى أصالة الوجود أن الحقيقة العينية ليست سوى حقيقة الوجود، وهي في الواقع مصداق للذات وصفة الموجود، وهذا وهو الحقيقة الوحيدة الخارجية للوجود. فالماهيات ليست إلا وجودات اعتبارية يعني مصداق للعرض. نعم المراد من كونها اعتبارية أنها ليست مصداق للذات للوجود، وأن هذا المحمول يحمل عليها بالعرض والمجاز فقط، يعني لما نقول ما هي موجودة مجازا حملنا عليها الوجود، وبينوا شو عن المجاز وشو عن مصداق للعرض. وهنا يأتي السؤال، هنا يأتي السؤال التالي حول الماهيات، فهل هي موجودة أم معدومة؟ فإذا كان الوجود فقط هو قوام حقيقة الأعيان الخارجية، أليس معنى ذلك أن الماهيات ليست موجودة؟ وألا تصور كونها موجودة ليس إلا نوع من الوهم أو الاعتبار، يعني توهم وجوده الذي ليس له منشأ في الخارج. هني يقول هذه الوهم الاعتبار لا عند المشاعر، يقول توهم اعتبار عند المتكلمين، يقول هذا أوهام يعني ما توش وجود خارجي. تجينا لهني لا، لما نقول وهم واعتبار لها وجود خارجي ولكن وجود بالعرض. وبعبارة أخرى إذا كانت الحقيقة الخارجية هي مصداقا بالذات للموجود، ولا بد أن تكون ما هي عدم ماهم، مع أن أتباع مدرسة ملاصدر الفلسفية من أصحاب الرأي لا يرون أن الماهيات عدم ماهية وأن لا وجود لها في نفس الأمر، بل في نظرية فرشاة الوجود، مع التصريح بأنه ليس في الوجود إلا وجود الحاق، يرون الكثرة الإمكانية على وجود واحد، ولكن هذا الواحد سرياني، يرون الكثرات الإمكانية مجال لمواجهة هذه الحقيقة. وعلاقة هذه الكثرات بوجود الحق هي كعلاقة الماهية بحقيقة الوجود، الماهية خيال الوجود. فكما أن لا يلزم، فكما لا يلزم من القول بأساس وجود نفس كون الماهية واقعا، فكذلك لا يلزم من القول بنظرية وحدة الوجود نفي الكثرات الإمكانية. الماهية في علم الفترة خيال الوجود، أو الماهية علم الفترة حد الوجود، يعني خيال الوجود يعني حدودها، معبر توصلنا إلى وجود الماهية، خلينا نفهم نفي ماهية موجودة في حقائق موجودة. كذلك لا يلزم من القول بنظرية وحدة الوجود نفي الكثرات الإمكانية. إذن على من يوجه نقده لنظرية وحدة الوجود أن يسلم بهذه النظرية كما سلم بالجواب المذكور عن الإشكال، عن هذا الإشكال فلسفة الحكمة المتعالية. إذا احنا قبلنا بأن الحكمة المتعالية لما تقول الماهية حد الوجود، هذا ما أنكرت الماهية بل تؤكد على وجود الماهية، لأن بواسطة هذه الماهية، بواسطة الماهية تتكون المراتب، فهذه الكثرة سماها ملاحظة كثرة نورية كما ذكرنا سابقا، فهي تنير الوجود، تبين نور الوجود، تظهره، واضح؟ هي نفس الشيء، من يقبل بكلام الحكمة المتعالية هنا ويقبل بأنه وحدة شخصية سريانية، سريانية يعني في كثرة، هنا أيضا عندما نقول وحدة شخصية إطلاقية هذا لا يعني نفي الكثرات، وإنما الكثرة هي شؤون هذه الوحدة، يعني يقبل هذا الإشكال، يتعالج عنده ويقدر يجمع بين الوحدة والكثرة. الكثرات أيضا خيال لذلك الوجود، أحسنتم، إنما يظن هو تقديم جواب حلي وتحليل دقيق وعقلاني لهذه النظرية، وما يفيدنا هنا هو معرفة الفارق بين المعدوم المحض والمطلق بالعرض الوجود. لما نقول معدومة الوجود ليست يعني عدم ما حصل، وإنما مطلق بالعرض للوجود من جهة نظر فلسفية، فليس كل ما لا يصدق عليه مفهوم الوجود بالذات عدم محض وخيال يعني ما إلى أصل ولا حق له من الواقع، أو هو أمر وهمي فقط يعني أيضا ما إلى أصل، هذه الكلمات العرفية. فكون الشيء أمرا مجازيا لا يعني أنه وهم، وهذا يصدق من وجهة نظر فلسفة الحكمة المتعالية على وجود الماهيات أو عدمها. الماهيات أيضا في الحكمة المتعالية تتعامل معها بنفس الطريقة، بنفس هذا القول بأنها عدم، حيث هي عدمية، حيث هي نفاذية، لا يعني لا مال وجود ولا لها أثر في الخارج. نعم، ها هنا يأتي السؤال مهم، وهو ما هو المعنى الدقيق والعلمي لمصطلح الوجود بالعرض والمجاز والوجود بالذات؟ ويذكر ملا صدر عن بيانه كيفية تقرر الماهية طبقا لنظرية تفاوت الوجود أن الماهية موجودة بالعرض والمجاز، وأخرى أنها موجودة بحيثية تقليدية هي الوجود، اللي هي الحيثية التقليدية النفاذية. ويظهر البحث والتتبع لكلماته أن هذه التعابير المذكورة من قبله حول الماهيات لها معنى واحد في نظام فلسفة الحكمة المتعالية، ولكن ما هو المراد منها؟ يظن بعضهم أن مثل هذه التعابير تسامحية وإجمالية، وصيغة للفرار من تقديم بيان عميق فلسفي، وهذه التهمة على من قدر، وأيضا ترد على لأنهم تجيبون معاني بهذا الشكل عشان تهربون من الإشكال، مو قادرين يجاوبون على الإشكال، فرارا من الإشكال، وللهروب من تقديم إجابات صريحة واضحة. ولكن البحث الدقيق في مبان الحكمة المتعالية يشهد على أن هذه التعابير والمفاهيم كلها تشير إلى حقيقة واحدة، وأيضا اختيار هذه المفاهيم اختيار دقيق، ولكن ملا فترة أخرج مفاهيم الاعتبار والمجاز والوهم والخيال من معاني، من دائرة المعارف والمعاني إلى دائرة الوجود. لما يقول اعتبار يقول اعتبار في الخارج، يفهم الاعتبار في الخارج، اعتباري في مقابل الحقيقة، في مقابل الحقيقة، واضح؟ لما نقول يعني حقيقة مطلقة وبعدين لها اعتبارات، هذه الاعتبارات هي شؤون تلك الحقيقة، الاعتبار خارجي. الوهمي أيضا نحن نقول الوهمي مثل المعنى الذهني، معنى ذهني وهمي، أيضا في الخارج في عندنا حقيقة وفي عندنا لنا أوهام، هذه الأوهام هي تجليات هذه الحقيقة، واضح؟ الوهم أخرجه إلى الخارج. كل كلام ملا صدر ما يتكلم عن المفاهيم الذهنية، كل كلام عن واقعيات خارجية. لما يقول خيال، خيال يعني ويش يعني؟ من خلال هذه الواقعيات الخارجية، من خلال هذه الشؤون الخارجية أنت تصل تدرك أن هذه الوحدة الإطلاقية، واضح؟ فهذه الوحدة الإطلاقية دليل لها ظلال، ليست إلا ظلال. إذا حتما هذه الحركة اللي تصير في الظلال، هذه التجليات اللي تصير في الظلال، هذه الأمواج تدل على البحر، واضح؟ تشير إلى، هي إشارات ظلال تشير إلى الوجود المطلق. زين. فهني ملخص رأي أيضا يستخدم هذه التعابير المعرفية التي تذكر في العلوم والمعارف، ولكن في الإشارة إلى حقيقة خارجية. قال يتأول فلم يعلم في غاية الدقة متى ما وضعت في إطار تحليل عقل فلسفي، وهذا التحليل يفيد أيضا في الوصول إلى فهم دقيق لنظرية وحدة الوجود. ولذا لابد من السير الشيء من أجل فيه في هذا المجال، ولابد لأجل فهم هذه الحقيقة من خلال هذا التحليل الدقيق من التعرض لبعض المباحث في باب من باب المقدمة حول أنواع الحيثيات في فلسفة الحكمة المتعالية. سنتعرض هنا لبعض الآراء العلمية الدقيقة التي أسسها ملا صدر في النظام الفلسفي، ثم سوف نسعى نحن لتطوير هذه الآراء وإغنائها بملاحظة ما ذكر الفلاسفة من أسماء فلسفة الحكمة المتعالية. يعني في البداية بيذكر الحيثيات من ملا صدر، ثم بعد ذلك سوف يطبق هذه الآراء التي طبقناها طبقها السيد يتاملا وأنسح ذكرناها، اللي هي عند ملا صدر أول شيء عندنا الحيثية الإطلاقية، ثم ما سواها حيثيات تعليلية. وهذه الحيثيات التعليلية على نوعين، تكون حيثيات تقييدية اندماجية اللي هي صفات الحق صفات الوجود، ثم تأتي حيثيات النفاذية اللي هي صفات الماهية وأوصافها من الجواهر والأعراض وغيرها. هذا التقسيم إلى الحيثيات هو تقسيم ملا صدر، ما أخذنا من تقسيم العرفاء، لذلك ما نشوف أنها حيثيات شأنية، لأن في الحكمة المتعالية ما عندنا تشاؤنات، عندنا علية ومعلولية. متى ما أخذت العلة في النظام المعرفي لا مجال الكلام على الشؤون والتجليات. في العرفان لا، في العرفان عندنا حيثيات شأنية بالتالي لا يوجد حيثية تعليلية، هذا ما يندمجوا ما يشتكوا مع بعض، يا تشاؤنات يا علل معلولات. واضح خوات الصوت؟ والأبحاث واضحة ولا في سؤال؟ إن شاء الله واضحة. لازم تراجعون، بس إحنا مضطرين نقرأ الكتاب عشان إذا في شيء نوقف عنده، وبعدين أنتم تقرون لحالكم، لازم تقرون لحالكم زين، تتأملون فيه. الحين الحيثيات تقريبا أكثر الأشياء ذكرناها، باقي يمكن نقاط بسيطة ما ذكرناها، إن شاء الله الحين لما نوصل لها نبينها، وإذا ما وصلنا لبيانها بكرة نبينها، بس خلنا أول شيء نشوف وين وصلنا. أما الحيثيات التي تطرح عادة لحيثية حمل المحمول على الموضوع، فهي عبارة عن الحيثية التحليلية التعليلية والتقييدية والإطلاقية. لاحظوا هنا بقول حيثية حمل المحمول على الموضوع، هذه الطرح مشائي، قراءة مشائية، حمل المحمول على الموضوع. إحنا بيناها حيثيات في الخارج، في الوجود الخارجي، لا ذكر المحمول ولا موضوع. والسيد الدافلة أيضا بيناها بهذه الطريقة، كواقعيات خارجية، ما راح نقلها إلى الذهن وراح سوالف التحليل الذهني. واضح؟ والحيثيات الإطلاقية سوف نقوم بتوضيح طبعا تعليلية وتقييدية وإطلاقية، قلنا هذا مو في عرض بعضهم البعض، وإنما التعليلية والتقييدية مع بعض، والإطلاقية الإطلاقية قابلها التعليلية، والتعليلية دائما تكون تقييدية. واضح خلاص؟ هذه نقطة لتفتوها. لأن عندنا حمل صفة الحيثية التعليلية، عند حمل صفة على موضوع، قد يتصف الموضوع بالمحمول أحيانا مع كون علة اتصافه بشيء آخر غير الموضوع. يعني يبغى يقول أن الموضوع يحتاج إلى علة. لما أقول مثلا الإنسان موجود، الإنسان موجود، هل الإنسان ينوجد بدون علة؟ لا، يحتاج إلى علة. فعندما نقول وجود الشجرة موجود، فإن حمل كلمة موجود على الموضوع أي على وجود الشجر يكون بنحو الحقيقة، والموضوع موصوف بهذا الحكم واقعا، أي أنا مصداق بالذات للمحمول، لأن أنت تسأل عن وجود الشجرة مو عن الشجرة، عن وجود الشجرة، وجود الشجرة موجود، وجود طبيعي. ولكن هذا الاتصاف لا علة له سوى وجود الشجرة الذي هو علة إيجاد الشجرة، هو واسطة اتصاف الحكم بالوجود على وجود الشجرة. يعني في المشاة لما يقولون الشجرة موجودة، الآن الشجرة موجودة، الشجرة تحتاج إلى علة تفيض عليها الوجود، فالحيثية التعليلية بشكل يفزونها. في الحكمة المتعالية يقصد وجود الشجرة موجودة، وجود الشجرة إلى وجود الشجرة حيثية تعليلية إلى صحة هذا الحمل. وصفت الشجرة بأنها موجودة لأنها قاعدة تتكلم عن وجود رتبة، وجود رتبة الشجرة، والله علة إيجاد شجرة واسطة في اتصاف الحكم بالموجود بالوجود على وجود الشجرة. وهذه الواسطة التي هي عين الموضوع هي حيثية تعليلية لاتصاف المحمول بالموضوع. ويذكر بعضهم تمثيلا عرفيا لاجل تقريب الفكره الى ذل، ولا تصل الاشاره الى هذا التمثيل بالفائده، فاللوحات ما تحت النار تبدا عمليه التسخين بشكل تدريجي، فالماء يوصف بانه ساخن حقيقه وهو كذلك، ولكن عله سخونه الشيء غير الماء وهو النار، فالنار هنا هي حيثيه تعليليه لتسخين الماء. هذا مثال عرفي، مثال عرفي. لما نرجع لوجود الشجرة موجودة، وجود الشجرة هي رتبة الشجرة، فنصفها في الوجود. نقول لما شيء موجود نقول أنها رتبة، هذا اللي مرتب الوجود، واضح؟ يعني ما تحتاج إلى علة إيجادية، تحتاج إلى علة تبرز هذه المركبة، تظهر هذه المركبة وهي الوجود نفسه. تشخص الوجود يكون بالوجود نفسه. الحيثية التقييدية، عند الحديث عن اتصاف موضوع بوصف بتوسط حيثية تقييدية أو حمل صفة ومحمول عليها، فإن المتصف بتلك الصفة بالذات وبالحقيقة، وخلافا للحيثية التعليلية ليس الموضوع نفسه بل الموضوع يوصف به دائما ثانيا وبالإعراب. يعني الحيثية التعليلية يتصف بها الموضوع مثل وجود الشجرة، وجود الإنسان. أما الحيثية التقييدية، الحيثية التقييدية لا، وصف عارض على الموضوع. ثم أمر يقوم بدور الواسطة في نسبة الوصف إلى الموضوع، والموصوف بهذه الصفة بحسب الحقيقة هو تلك الواسطة، ومن خلال هذا الاتصاف الحقيقي والارتباط الداغم بين الموضوع والواسطة، فإن الموضوع يتصف بالصفة المنظورة ثانية وبالعراض. ومثال ذلك عندما نقول البياض أبيض، فإن الحكم بالبياض يتعلق أولاً وبالذات بموضوع القضية، وأما عندما نقول الجسم أبيض فإن موضوع القضية أيضاً هذا الجسم لا يتصف بالبياض في الحقيقة وبالذات، بل ما يتصف حقيقة بالبياض وكما تقدم في القضية هو البياض نفسه. فلما نقول الجسم أبيض، الجسم اتصف بالبياض لتقيده باللون البياض، واضح؟ لأن عرض عليه البياض، فالجسم يتصف بالبياض بالعرض وليس بالذات، البياض ليس ذاتيا في الجسم، بما له من ارتباط واتحاد بعنوان كونه محلا مع قيد البياض بعنوان كونه البياض حالا فيه، متصف بهذا الوصف ثانيا وبالعرض. والتعبير الصحيح فيما يتعلق بالقضية الثانية هو هذا الجسم أبيض بتوسط البياض. والواسطة هنا هي من نوع الحيثية التقييدية، فالاتحاد والارتباط القائم بين القيد والموضوع، وإن كان ارتباط الاتحاد اعتباري يعني بين الجسم والبياض، هو المصحح لنسبة المحمول إلى الموضوع بتوسط تلك الحيثية التقييدية. ولو لاحظنا الواسطة في المثال السابق بمعنى كونها حيثية تعليلية، فيصبح معنى القضية أن الجسم متصف في الحقيقة بالبياض، وأن الجسم محكوم بذلك بالذات، ولكن لو كانت حيثية تقييدية في الموضوع لا يتصف بالبياض بنحو الحقيقة إطلاقا، ولا يتصف بذلك مجازا وبعنوان ثانوي، وذلك باعتبار اتحاد الحال بالمحل في اتحاد بياض الجسم، وهكذا الحال في أمثلة أخرى ينسبها الإنسان إلى نفسه بنحو المجاز والعرض. وللملا الصدرة مثال علمي يقدمه هنا، هو هذه النقطة المهمة، هو البحث عن نسبة الوجود إلى الماهيات، حيث يرى ملا الصدرة أن قضية مثل الماهية موجودة، الحكم فيها بالوجود لا ينسب حقيقة وبالذات إلى الماهية بل بواسطة حيثية تقييدية، فالمتصف بالوجود حقيقة هو الحقيقة العينية للوجود نفسها، فالوجود موجود دون توسط حيثية تقييدية، وأما الماهية فإنها موجودة بتوسط الوجود، ولا ينبغي تفسير الوجود الواسطة في هذا الاتصاف بأحوال حيثية تعليلية، لأن الماهية بذلك لا تعود اعتبارية بل تصبح أصيلة إذا كانت الوجود حيثية تعليلية لها، فتعطيها الأصالة، في حين أن الماهية مش فيها اعتبارية حد الوجود، مع أن أصالة الوجود فقط. ففي هذا المثال الماهية بما لها من اتحاد مع الوجود، اتحاد متحصل ولا متحصل، تأخذ صفة الوجود ثانيا والعرض من الوجود المتصف بذلك أولا وبالذات. الحيثية الإطلاقية، في سؤال أخوات عن الحيثية التقييدية، نحاول نخلص الحيثيات وبكرة إن شاء الله إذا في سؤال فيهم. إذا لم يكن اتصاف الموضوع بالمحمول مقيدا بأي من الحيثيات السالفة، هنا نطرح عليه المحمول على موضوع الحيثية الإطلاقية، ومثاله الحق سبحانه موجود بالذات، فهو موجود دون توسط حيثية تعليمية، لأن الغير لا يمكن أن يكون إلا لاتصاف الحق بالوجود بعنوان كونه واجب الوجود، وكذلك الحكم بالوجود فإنه ينسب إلى الحق دون قيد أو حيثية تقييدية، لأن وجود الحق أصل وهو واجب بالتمام. يعني لما نقول الله موجود غير لما نقول وجود الإنسان موجود أو وجود الشجر موجود. اثنين، حيثية إطلاقية، حيثية الوجود إطلاقية، بعد هذا التوضيح عن قصص الأفكار الحديثيات، ونظرا إلى الأهمية الخاصة للبحث الحيثية التقليدية ودور ذلك في بيان نظرية وحدة الوجود التوضيحة، نتعرض لأفكار الحيثية التقليدية وطبقا للاستقراء التي قمت بها في مصادر الفلسفة الإسلامية، يمكنها ذكر إذا جعلنا الماهية حيثية تعليلية. وش يعني الحيثية التعليلية؟ يعني الموضوع هو علة، يعني نقول وجود الإنسان وجود، هل الوجود هو علة وجوده واتصافه بالوجود أو الماهية علة اتصافه بالوجود؟ إذا كانت الماهية هي التي تفيض الوجود معناته صارت هي الأصيلة، واضح؟ طبعا هذا ناقشوه في الفلسفة، مر عليكم بأن إذا قلنا الماهية هي التي تفيض الوجود، في نفس الوقت تقولون أن الماهية متناسبة متساوية بالنسبة للوجود والعدم، يعني الماهية لا تعطي الوجود ولا تعطي العدم، ساكتة لا موجودة ولا معلومة، فهذا يلزم انقلاب في الماهية، مر عليكم في الفلسفة. إذا قلنا بأن الماهية هي الحيثية التعليلية تصبح شو اسمه علاقة الماهية والوجود، أن الماهية حيثية تعليلية للوجود تصبح تنقلب الماهية على حقيقتها، شيء كان تصبح هي الأصيلة، في حين احنا بانين على أصالة الوجود الحين، واضح؟ إذا الوجود هو الأصيلة لكن تكون الماهية حيثية تعليلية، وهنا حيثية تقليدية وبيناها من قبل حيثية تقليدية نفاذية. بعد هذا التوضيح المختصر لأقسام الحيثيات نظرا إلى الآخر والمصطلحات، يمكننا ذكر ثلاث أنواع من الحيثيات التقليدية، وإن لم نجد إشارة في تلك المصادر إلى التمايز بين هذه الأنواع الثلاثة كما لا وجود اصطلاح خاص بها، ولكن بيمكن من خلال أعمال التحيز والتدقيق في بيان فلاسفة مدرسة حكمت عليه استخراج هذه الأنواع الثلاثة. إهني هذا لما يقول إهني وين تكلمنا من شوي؟ طبقا للاستقراء الذي قمت به في مصادر الفلسفة الإسلامية، في كلام هذه العبارة ترجمتها ما هي دقيقة في الكتاب الأصلي، في كتاب أمير نجار، مو أن طبقا للمصادر التي قمت بها أنا يعني السيد الزعفران، وإنما أن المصادر عندما نستقرأ المصادر أو بالاستقراء، هالشكل العبارة تقريبا، أنه بالاستقراء فإلا الحكية ثلاث أنواع، يعني بشكل عام العرفاء الفلاسفة لما استقرأوا الحيثيات اللي موجودة في عالم الوجود وصلوا لهذه الأنواع الثلاثة، مو استقراء يدانفنا أو استقراء في مصادر محددة، لا، هذه الحيثيات المعروفة الحيثيات التقليدية اللي وصلوا لها العلماء بالاستقراء، واضح؟ ولأجل بيان هذه الأنواع الثلاثة وبينها من افتراق، نقترح اصطلاحات جديدة ثلاثة لهذه الأنواع، نفس الشيء هنا هذه الاصطلاحات موجودة هو مقترحها، زين اقترحت وضعت لها اصطلاحات ثلاثة، الحيثية التقليدية النفادية، الحيثية التقليدية الاندماجية، الحيثية التقليدية الشأنية، وهذه الأقسام الثلاثة تشترك في التعريف المذكور الحيثية التقليدية سابقا، ولكن لكل واحد منها خصوصية خاصة سوف نتعرض لها واحدة بعد أخرى. حيثية تقليدية نفادية، استخدم هذا النوع من الحيثية التقليدية في النظام الفلسفي للحكمة المتعالية لأجل توضيح العلاقة المتعالية بين الماهية والوجود. نعم، هذا لا يراد منه أن شراح فلسفة مولى صدرة قد استخدموا هذا الإصطلاح، بل مستفاد من فحوى كلامهم في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الإشارة إلى نوع من الحيثيات التقليدية هي التي أطلقنا عليها تسمية الحيثية التقليدية نفاذية. فيقال في مثل قضية وجود الشمس بنفس ذاته موجود وماهية الشجر موجود بواسطة الوجود، والواسطة المشار إليها نحمل حيثية تقليدية نفاذية، ولا بد لتوضيح ذلك من تقديم مقدمة نتعرض فيها بإيجاز للبحث في مسألة أصالة الوجود واعتبارية ماهية وجذور هذا البحث. هذا يحس مهم، يعني الأمثلة لا نوقف عندها، المهم أن الحيثية التقليدية النفاذية كررناها وايد وإن شاء الله واضحة. كيف أصبحت مسألة أصالة الوجود أو اعتبارية مسألة مبنائية أساسا بالنسبة لفيلسوف إسلامي؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال نقول لا بد في الخطوة الأولى في بناء نظام ما بعد طبيعي منسجم كما تسعى إليه الفلسفة الإسلامية من أن يواجه الذهن الفلسفي الواقع الخارجي بنحو يحضر هذا الواقع الخارجي إلى الذهن، أولا في شكل خصوصيات مختلفة كالشجر والحجر واللون والزمان وغيره، هذه الخصوصيات تشكل قوالب للتمييز بين الأشياء، فنحن نتعرف إلى الأشياء الموجودة في الخارج من خلال هذه الخصوصيات المختلفة والمتنوعة بنحو يمكن التمييز بينها، ويطلق على هذه القوالب المميزة تسمية اللي تميز بين الأشياء يعني الماهية، وفي هذا التعامل مع الخارج يحضر الأمر الخارجي إلى الذهن بمفهوم ومعنى الوجود. فنحن في الآن لسنا الذي ندرك الأشياء بما بينها من تمايز، ندركها بما هي أشياء موجودة ومتحققة في ساحة الواقع. وبهذه الخصوصيات نجد أن الأشياء كافة بما لها من ماهيات متفاوتة تتجلى بنحو واحد. ويمكن أن نصل إلى الأمام فلسفين أكثر فنصل إلى مفاهيم ومعاني أخرى من نفس الأمر، فالوحدة والعقلية وما إلى ذلك، ينظر للجبر أكثر، نترقى أكثر في عوالم الوجود، نوصل إلى الحيثيات الاندماجية. نظرا إلى أهمية البحث نتعرض بمفهوم الوجود والماهية، أول سؤال نواجهه فيما يرتبط بهاتين الحيثيتين المأخوذتين من الأعيان الخارجية إلى الذهن يرجع إلى كيفية ارتباط هذين الاثنين بواقع خارجي واحد. فليس لدينا في الواقع إلا حقيقة واحدة انتزعت هاتان الحيثيتان، يعني الماهية والوجود منها. ولذا فإن الفيلسوف وكخطوة أولى يرى أنه من غير الممكن أن تكون الحيثيتان تحكيان عن الواقع بنحو واحد، لأن صار فيه عمليتين انتزاع. وبعبارة أخرى لا يمكن فلسفيا أن تكون معا حاكيتين عن الواقع الذي يملأ وعاء الخارج، يعني في الخارج حتما يا الوجود يا الماهية، لأن الالتزام بهذا يعني الالتزام بوجود أمرين في الخارج يكون كل واحد من هاتين الحيثيتين حاكيا عنه، مع أنه لا شك في أن الموجود الخارج شيء واحد، ولا يمكن التعدد الحقيقي في الحقيقة الواحدة التي تكون منشأ للمفاهيم الذهنية المتعددة. وبعبارة أخرى إننا عندما يعني تعدد المفاهيم لا يدل على تعدد الشيء في الخارج، وإنما شيء واحد لكن له حيثيات مختلفة. إذا عندما ننتزع عن الشيء الخارجي حيثيات ندرك أن هاتين الحيثيتين ترتبطان بواقع واحد، فالاعتقاد بتعدد يعني أن الوجود والماهية ترتبطان بمرتبة وجودية واحدة في الخارج هذا شيء بديهي ما في نقاش، ولكن أيهما الأصلي الآن؟ من لا يعتمد على الآخر؟ فالاعتقاد بتعدد الواقع الخارجي الذي تتبع من هذا الحديث بشكل الأفضل لما كنا نبني عليه أولا من أن الموجود في الخارج شيء واحد، ولا دليل لدينا على رفع اليد عن هذا الإدراك الشهودي الذي نملكه، يعني نحن نشاهد بالحواس، هذا أبسط أنواع الإدراك الشهودي والمشاهدة بالحواس، اتصال مباشر مع الواقعية. فمتى أمكن ونراها واحدة شيء واحد، فمتى أمكن من خلال إعمال التحليل نسبة الحيثيتين أو الحيثيات الأخرى إلى واقع واحد وتعدد النسبة إلى الواقع بما يخالف العقل الصريح، لا يعتبر منطقيا. ومن جهة أخرى لا يمكن القول إن هاتين الحيثيتين المختلفتين والمتوازيتين تحكيان عن واقع خارجي واحد، لأن هذين الحيثيتين ما انتزعناهم من حيثية واحدة من واقعية واقع واحد وجهة واحدة، لأننا سوف نواجه سؤال لا نملك إجابة عنه، وهو أن الأمر الخارجي الواحد سوف يكون مبدأ له مفهومين متميزين وحيثيتين مختلفتين في الذهن. إذا لابد لنا أن نبحث نوع من الكثرة يختلف عن جعل الواقع الواحد متعدد، هذه الكثرة التي تبرر لنا من جهة انتزاع مفاهيم وحيثيات مختلفة ومتميزة عن بعضها مع الحفاظ على وحدة الشيء والخارج، يعني وجود واحد ولكن نستطيع أن ننتزع منه مفاهيم مختلفة، مع التأكيد على أن الانتزاع عن ملخصنا انتزاع يرتبط بالخارج، يعني الخارجية عندها الواقع الخارجي وجود خارجي له قابلية أن يتكثر في الذهن. إذن لا طريق لنا سوى البحث عن حل آخر لأجل بيان الارتباط بين مختلف الحيثيات الماهوية والوجودية والشيء الخارجي الذي تحكي عنه، وهنا لابد لنا أيضا من البحث عن الجواب الذي قدمته مدرسة ملخصنا الفلسفية، وحاصل هذا الجواب لابد من أن تكون إحدى هاتين الحيثيتين تحكي عن نفس الواقع والأمر العيني بما تحكي الحيثية الأخرى عن خصوصية أو صفة من صفات هذه العين الخارجية. يعني هنا قاعد يقول للأصالة عندنا في الواقع الخارج شيء واحد، وهذا الشيء يتصف بالوجود يتصف بالماهية، له وجود وله ماهية، تزعنا منه حيثيتين. زي هذا الشيء لما وجود الخارج شنو وشو؟ هل هو الوجود أو الماهية؟ وشو هو الأصيل؟ وشو هو متن الواقع؟ ما هو متن الواقع؟ هذا هو السؤال في شو اسمه؟ وهو المفهوم الذي يحتوي الواقع، يحمل مفهوم الماهية نظرا لما فيه من خصوصية وصفة خاصة في وجود الخارج. وهنا تحديدا ينشأ مصطلح وهنا تحديدا ينشأ مصطلح الاعتبار للحيثية الماهوية. ملاحظة لما يقول الوجود الأصلي لو أثبت أصالة الوجود إذا الماهية وإيش صارت الماهية اعتبارية، والأصالة للحيثية الوجودية في الواقع الخارجي. فالاعتبار للماهية في مقابل الأصالة وليس الاعتبار يعني أنها عدم محض. نعم كون الحيثية الماهوية اعتبارية طبقا لهذا الرأي لا يراد منه أن الماهيات هي أمور ذهنية فقط، بنحو لا يكون لها أي حظ من وعاء الخارج، وبنحو تكون صناعة ذهنية عندما يواجه الذهن أشياء خارجية ويريد تقسيم وتمييز بينها بس يستخدمها للتمييز الذهني والتقسيمات الذهنية. لا، الماهية ليست كذلك، بل معنى كون الماهية اعتبارية أنها حيثية انتزاعية. هني خلينا نستفيد من هذه النقطة ونكتب بها أن التقسيمات عملية ذهنية. مر عليكم في الفلسفة في دراسة الحكمة حتى في النهاية وفي المنهج دي أن من صفات الوجود أن الوجود لا ينقسم. لكن بعدين نشوف على طول في المرحلة الأولى يقول الوجود لا ينقسم. المرحلة الثانية على طول في تقسيم الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي. قسمه. وش هو التقسيم؟ كيف قسمه؟ في البداية يقول الوجود لا ينقسم. في المرحلة الأولى يقول الوجود لا ينقسم. وبعدين يقسم لنا الوجود إلى ذهني وخارجي. ناقصة هذا التقسيم تقسيم للتعليم فقط. الذهن يقسم للتعليم. أنا مثلا الواقع الخارجي ما عندنا وجود ذهني ووجود خارجي منفصلون عن بعض. الوجود الخارجي أصلا ليس وجود. هو ظل الوجود الذهني عفوا. ليس وجود. هو ظل الوجود الخارجي. انعكاسات الوجود الخارجي في مرتبة النفس. مرتبة النفس. مرتبة المراتب الوجود الخارجي. هذه المرتبة عندها قوة. القوة العاقلة. النفس عندما تصبح في القوة العاقلة يعني تصبح النفس عاقلة. يعني مرتبة النفس في قواها العقلية. سارية أو مندفقة في القوة العقلية تكتشف لها الحقائق تكتشف لها المراتب الأخرى يصير اتصال بينها وبين المراتب الوجودية الأخرى لأن هي وجود واحد فيصير اتصال بينها ومراتب الأخرى مراتب المادة مراتب العقول مراتب إلى آخره فتصير تنعكس هذه اللي إيش اسمه وأحيانا يصير اتحاد بين العقل والمعقول له اتحاد بين هذه المرتبة ومرتبة أخرى اتحاد هنا مع الفناء على إن شاء الله أتوقع بينها في العرفان بينها هذه اتحاد العقل والعقل العقل والمعقول يعني فناء النفس تماماً تجردها من عالم المادة وفناءها في عالم المثال يجعلها نفس مثالية فتشرف على عالم المادة وتنكشف لها حقائق على المادة أصبحت محيطة بعالم المادة اللي فناءها في عالم المثال ثم فناءها في عالم العقول ثم فناءها في شسمة الأسماء والصفات وما إلى ذلك وعلى أخوات إذن هذا التقسيم تقسيم غير حقيقي مو تقسيم في الخارج هذا تقسيم فقط من باب التعليم من باب تقسيم ذهني فقط من باب التمايز أما في الخارج الوجود ما عندنا وجود ذهني وجود خارجي من قسمين هالشكل منفصلين عن بعض حقيقة واحدة واضح خلاص لحد هنا تعبتوا أتوقع اليوم طولنا وأنا أقرأ بسرعة ما تعب ما شاء الله بعد ما خلصنا باقي لنا جزئية في الحيثيات بكرة إن شاء الله نحاول نخلص الحيثيات لكن هذا الفصل كامل له الباب الثاني كامل اللي يرتبط بالتوحيد العثماني في كامل الدورة يعني إن شاء الله إلى وين الحين وصلنا إحنا إلى صفحة مئة وستة وثمانين وصلنا. بكرة نكمل الحيثيات ولازم ندخل في شو اسمه تأخرنا. زين اليوم خلينا التمثيلات مضينا عليها الحمد لله. ندخل في البراهين. براهين إثبات الوحدة الشخصية للوجود. نخلص التطبيق بكرة إن شاء الله. وبعدين ناخذ على الاقل البرهان الاول والثاني لانه خمسه براهين ايضا كتاب انزلي اللي هو الكتاب اللي عندكم ظهر ذاكر اربعه براهين يعني هذا البرهان عشان نحاول نذكرهم خمستهم اللي موجودين بس يعني بكره لازم ناخذ برهانين واليوم اللي بعده نكمل البراهين بعدين بقي لنا لوازم الوحده الشخصيه من الوجود الله يعطيكم العافية أسألكم دعاء حاولوا تقرون الكتاب أخوات الصبح مثلا حطوا لكم وقت يعني تكون الجو في هذا عشان إذا في شيء مو واضح نناقش إن شاء الله الله يعطيكم العافية، رحمة الله عليكم، أسألكم دعاء. أمان الله.